واحد منها واحد منها هو قوله في سورة التبليغ كان هذا القول. المختلف هذا العلامة المختلف اختار هذا القول. ما الدليل عليه؟ الصحيح الموجود أمامنا صحيح الرفاعة عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا هو دليل هذا القول. لكن كما قرأ لو أخذنا بهذه الصحيحة، الصحيحة مطلقة ليس فيها تغيير مدى قبل الزوال وبعد. لو أخذنا بهذه الصحيحة فالقضاء تقليل مطلقا كما يقول إذا أصبح في بلده بعد الفجر سافر ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء فهي مخيرة مطلقة ليس في هذا التفسير كالقول الخامس بيننا قبل الزوال وبعد الزوال. فمن أين جاء هذا التقييد؟ العلامة في المختلف ممن أخذ بهذا القول قال في بيان هذا، قال واعلم أنه ليس بعيدا من الصواب تخيير المسافر بين القصر والإتمام إذا خرج بعد الزوال لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة، هذا كله سمعناه، وإنما قيدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الأخبار. أخبار عندنا كانت تلزم بالإفطار قبل الزوال، فلا بد أن نحمل هذا التخيير على أنه بعد الزوال. يعني مرت علينا أخبار الطائفة الأولى أنه إن خرج قبل الزوال أفطر وإن خرج بعد الزوال صام في الطائفة. فقال إذا نأخذ بهذا المقدار من خرج قبل الزوال أفطر ونفترض هذا التغيير الوارد هنا هذا فيما بعد الزوال. قال هذا وجود لكن هو جمع بين الأخبار، ولا نفس الصحيحة كما ترون المفروض أنها التغيير مطلق. وطبعا راح يقع العلامة في إشكال وهو أنه لماذا أنت تثبت في الإفطار قبل الزوال وجمعت بين الأخبار بعد الزوال، وأنت هذا ثبت بعد الزوال لزوم الصوم واحمل التخيير قبل الزوال. تمام، شنو وجه يعني هذا الجمع؟ قلت أنه دلت عندنا أخبار على أنه قبل الزوال إفطار فإن ثبت ونحمل هذا التخيير مال صحيحة رفاعة على ما بعد الزوال. ونحن نقول لك بالعكس، أنت ثبت لزوم الصوم بعد الزوال واحمل هذا التخيير على ما قبل الزوال. لا يوجد في الأرجحية لأحد قوله صح، إشكال يطرح نفسه طبعا على العلامة ومن يأتي بهذا القول. كذلك أشكل المحققون يعني في حدود اقتناع منها المحقق النراقي ذكر هذا الإشكال وهو أكيد إشكال وارد. قال المحقق النراقي فرد على هذا القول المستند، قال والصحيحة لا تختص بما بعد الزوال والحكم بخروج ما قبله بالدليل فيبقى نقرأها هكذا. والصحيحة لا تختص بما بعد الزوال، هذا صحيح صحيح أمامنا هي مطلقا، إذا أردنا نأخذ بها مضمونة مقتضاء التقليل مطلقا. قال والحكم بخروج ما قبله بالدليل فيبقى الباقي كما أراد العلامة ليس بأولى من العكس، لأن أدلة وجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال مطلقة، الطائفة الأولى، ليس بأقوى من دليل وجوب الصوم لو خرج بعده كذلك أي مطلقة، فلا يظهر وجه لهذا الجمع. فالإشكال دنوار فعلا نسل جل وجملة من الإصابين التفت إليه وأحدهم أن حقق الحراطي كما فإذا هذا هو القول الخامس، مبنى صحيحة رفاعة لكن صحيحة رفاعة مطلقة مقتضاها التخيير مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. يبقى كل جماعتها بهذا الشكل وهذا الجمع ليس بأملام العكس. إذن الآن من هذا القول الخامس كأنه نتج قول سادس لأننا زيادة، خلينا ننتظر صحيحة رفاعة ونقول بالتخيير مطلقا، عوفنا من هاي التقييدة، خلنا نأخذ بصحيحة رفاعة. هذا استقربه صاحب المذاهب نفس الصدق، وهو أن دعونا من هذا صدق تقييد العلامة المختلف لا وجه له. أنت ليش تثبت قبل الزوال لزوم الإبطار وبعد الزوال التقييد؟ هو العكس. زين الصدق هذا ليس له حكم، نأخذ بصحيح الزرارة ونقول بالتقييد مطلقا هذا أخذه صاحب المدارك. يعني تعلمون صاحب المدارك هو قوى القول الأول مدرسة الشيخ المفيد، لكن يقول هذا ليس بعيد، هذا القول ليس بعيدا، وجعلناه أيضا شاهدا على اضطراب الأقوال في المسألة. يعني حتى الفقيه الواحد في الموضع الواحد يختار قولا في أول بحثه ثم يستقرب قولا آخر في نفس البحث الذي سيد صاحب المدارك اختار قولا المفيد وهو التفصيل بلحاظ الزوال، لكن لما وصل إلى قول العلامة هذا القول قال إن هذا الحمل بعيد جدا. هذا حمل العلامة في المختلف التهديدين، أنه حملوا صفحة رفع على ما بعد الزوال وثبتوا لزوم الإفطار قبل الزوال. قال إن هذا الحمل بعيد جدا. نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية صحيح الرفاعة لم يكن بعيدا، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار. فالأخبار قالت قبل الزوال أفطر، نعم هذا هو مخير على نحو التخيير، وقالت بعد الزوال صم على نحو التخيير. فكل الروايات اللي بعضها أمرت بالإفطار بعضها أمرت بالصوم كل مثل ما على نحو التخيير. هذا ممكن، ممكن احنا ذكرنا انه لما يكون حكم الواقع هو التخيير، ويجي الشخص يسأل ما يبنى رسول الله سافر قبل الزوال ما يسنك سيتا، هذا ما يأذن بالتخيير يقول لا أفضل، مو لأن الحكم في المسألة لزوم الإفطار بس باعتبار الإفطار أحد فردي التخيير، فأنا ما هو عند الترتيب في والمك الإفطار، ويأتيه آخر يبنى رسول الله أنا سافرت وكذا كذا التفصيل شنو حكمي يقول له صم، مو يعني لزوم الصوم بس الصوم أحد فردي التخيير يشوف هذا في قضية ويريد يصوم. إذن هذا أنت وجه للجوم، أن رواية التي قالت أفضل ورواية التي قالت صوم مو متعارف، وإنما لحاضر مختلف. هنا ولا الحكم هو التخيير كما مثل الكفارة في شخص من رسول الله أفضل يكون تعمل في رمضان يقول له صوم شهرين يجي آخر يقول له أفطرت متعمدا يقول له أطعم 60 مسكين متعارف خصال كفارة، ومرة يبين لها هاي مرة يبين لها بحسب ما يناسب الشخص. فهذا وجه أيضا حسب ما يكتب صاحب المدارك للجمع، إن طبعا كانت الأخبار تتحمل هذا الكلام إن كانت، لكن أنا شرح مطلب صاحب المدارك قوله وبذلك يحصل الجمع بيننا. لكن طبعا كما ترون أن هذا القول قول السابق أيضا نحن معارض للروايات الطائفتين التي صريحة في التفصيل واللزوم بلحاظ الزوال وبلحاظ التبييت النيل، فمثل هذا القول يقول التخيير معارض لكلا القول، أو قل أن كلا الطائفتين من الروايات الطائفة الأولى والثانية تكون إجماعا مركبا ينفي أي قول ثاني، هي بينها صح أكو تعارض بس هي بالنتيجة تجتمع على نفي أي قول آخر، وهي قرأناها روايات صحيحة وواضحة في الدلالة بغض النظر عن ما نحن نقاشتنا. فعلا من الطائفة الأولى والثانية تكونان ما يشبه الإجماع المركب في الترتيب موضوعه كلام الفقهاء، ونحن الآن أمام روايات لكن أقرب الفقه أنه تكون روايات الطائفتين إجماعا مركبا نصا سميه مركبا شكل يسميه بحيث ينفي ثالث. بياناتنا احنا الست طائفتين نتفاهم نشوف في مورد التعارض ياه الراجع شنو العمل، بس بالتأكيد هما متفقتان على نفي قول ثالث، فأي قول يأتي آخر يعارض مجموع القولين الأولين ويزيد ضعفا هذا قول السادس موافقته للعامة، فإن مشهور العامة بل إجماعهم على التخيير في السفر، فهذا القول السادس من هالناحية هي جهة ضعف له أنه يوافق العامة الذين يقولون بالتخيير في السفر. هذا جملة من المشاكل التي تواجه هذا القول، أنه مخالف للإجماع، أنه معارض لمجموع روايتي الطائفتين الأولى والثانية، أنه موافق للعامة فيمكن حملها مثلا على التقليد. الرابع أن نفس قائل وهو صاحب المدارك لم يقل به، هو اعتمد قول الشيخ المفيد كما بينا في بداية البحث، هو لم يأخذ بهذا الكلام، لكن قال ليس بعيدا، ليس بعيدا، أما هو فقال والمعتمد والصحيح هو قول الشيخ المفيد، فإذن هو صاحب القول هو لم يأخذ به صاحب المعتمد. هذا ابن القول السادس. القول السابع وهو وجوب الصوم مطلقا إلا أن يسافر قبل الفجر، فإذا سافر قبل الفجر خرج من أهله من بلده فهل يمكن أن يصبح مطلقا، وما عدا ذلك إذا لم يخرج من الليل فعليه أن يصوم في أي وقت خرج من النهار، عكس قول ابن بابون الذي يقول يفطر في أي وقت خرج من النهار التزاما بالعمومات. أما هذا عكسه تماما القول السابق، أنه إما أن يخرج من الليل قبل الفجر، هذا الوحيد الذي يخرج، إذا خرج بعد الفجر في أي وقت قبل الزوال بعد الزوال مبيت غير مبيت عليه إتمام صوم. ما دليله؟ يبدو عدة روايات أيضا موجودة هنا تحت عنوان القول السابق، أولها موثقة سماع قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله لم يخرج لم يشرع في السفر قبل الفجر فعليه صيام ذلك اليوم، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والإفطار، إذا قصر فليفطر. صار الدين ما علاقة بسابقه على كل ما احنا سلسنا بسويه بين التقرصي. هذا إذن الرواية الأولى كما ترى، فطلع الفجر وهو في أهله فعليه الصيام مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. رواية أخرى لسماعة أيضا قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، قال إذا طلع الفجر ولم يشخص من بلده يعني فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه. أيضا واضح في هذا القيس. ثالثا رواية سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يوم السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعدما يصبح، فقال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج درجة، أدلج المسافر خرج في الليل وإن كان فرقه في بعض القوم، قال أدلج تقال لمن سافر أول الليل والدلج لمن سافر آخر الليل، المهم أن كليهما يسافرون في الليل بغض النظر عن التفسير بالرؤى. فإذا هذا الخبر أيضا كما ترون واضح القول السابع، فهل يمكن أخذ القول السابع؟ أيضا نفس الردود تأتي عليه، معارض للإجماع وأيضا مخالف لمجموع روايتي الطائفتين الأولى والثانية، فإنهما قلنا قبل قليل أنه مع اختلافهما في التفاصيل لكن ينفيان مجموعهما يشكل قائمة طويلة عريضة من الروايات المعتبرة والواضحة والنافية لقول ثالث، فهذا قول تتفق الطائفتان الأولى والثانية على نفي، فإذا مخالف للإجماع مخالف لاتفاق الطائفتين الأولى والثانية التي فيها تفصيل وهذا مطلق، فأي إطلاق يعارض التفصيل، والطائفة الأولى مفصلة الطائفة الثانية مفصلة لعمدة روايات الباب، ولذلك قيل أن هذا القول لم يقل به أحد، وقال صاحب الجواهر يقول لا يبعد أن يكون مبنى هذا الخبر على حرمة السفر في شهر رمضان من بعد الفجر إذا لم تدعو حاجة إليه، ولا بأس بهذا الكلام. يمكن إذا قد تسأل نفسه هذا القول ما ناخذ به، لكن كيف أفهم هذه الرواية؟ أنا عندي روايات الآن، واحدة منها موثقة، افترض الأخرى يوجد نقاش في سنة، هذا القول ما أخذ منه، لكن قريب في تفسير هذه الروايات، فممكن حملها على ماذا؟ على أنه إذا سافر من الليل خليه تتفكر على روح، بس إذا صبحت عند أهلك فالأفضل لك وجوبا أخلاقيا. أما دام نويت الصوم وشرعت به كمل صوم ذلك اليوم، لا تسافر وتفطر، كمل. إذا عندك نية السفر وفيك تفطر أخرج قبل الفجر، ما دام عقدت نية الصوم الفجر ونويته بعد لا تبطل صومك هذا، وإن كان من حقك أن تبطل بالسفر، بس نقول لك أمكث في منزلك وصم ذلك. ممكن هل تقبل الروايات الحمد على هذا المعنى؟ ممكن. إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، كان عندك من السفر فيه ما دام نويت الصوم، وأن تصوم خير لكم، وما دام نويت الصوم كمل. إذا تريد تفطر اطلع قبل الفجر، فهي أشبه بالنصيحة الأخلاقية. خمس منها يمكن حمل هاي الروايات عليه. هذا وجه ذكره صاحب الجواهر في المسلسل، ويمكن فعلا أن نفهم الروايات عليه، لأن قلنا أنه قول من أخذ به لجملة من المضاعفات له على أن راسه. ماذا هاي إذن الأقوال الآن السبعة فيها عرضها مع مناقشتها باختصار؟ طبعا المهم والعمدة نريد نكون كالمصادر التي لم تناقش الأقوال الأخرى إلى شيء بسيط، ما نريد أن نستعرض واجبنا ما دام وفق الخلاف عن كل المحتملات في المسألة تناقش، وبعدين خلنا إذن إذا وجدت أقوائية للبعض نأخذ. فالآن بعد أن أتمينا الآن عرض الأقوال مع مناقشة سريعة لها، تحصل لها أن عمدة روايات الباب التي نعتني بها هي روايات الطائفة الأولى والثانية، والأقوال شرحت كل الأقوال التي يعني تناقش كانوا ثلاث. ليش؟ القول الأول اللي هو مال الطائفة الأولى التفصيل بلحاظ الزواج، والقول الثاني وهو التفصيل بلحاظ تبييت النية، والقول الثالث للشيخ الطوسي الذي جمع بينهم. فإذن هو هم حصيلة هاتين الطائفتين، لكنها لم يلتزم بفقط الطائفة الأولى أو بفقط الطائفة وإنما جمع بينها. فالأقوال الآن بقيت عندنا نريد أن نناقشها كأقوال حصيلة طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى المفصلة بين الزوال قبل الزوال وبعده، والطائفة الثانية المفصلة بين تبييتها وعدمها. لذلك نحن الآن بعد أن انتهينا من مطلب عرض الأقوال ومناقشتها أبقينا كما تتذكرون القول الأول والثاني، أبقينا لأن هو هذا الذي وصلنا إليه، يعني هي روايات فعمدة روايات الباب، فلا بد أن نعطي قصة أكبر من النقاش. فالآن نحن بصدد تحليل هذه الروايات، روايات الطائفتين والأقوال المرتبطة بها، وهي ثلاثة الأقوال المرتبطة بها. رأينا إذا نقول أكثر منه قول صاحب الوسائل المربينة من جمع بيننا بأول هم قول مرتبط له، ممكن خلال الكلام. المهم شغلنا الآن مع هاتين الطائفتين من الروايات، وكيفية الجمع بينها. وأقول هنا توجد عدة محاولات لماذا؟ لتحديد هذه الروايات وكيفية الجمع بينها والتعاطي معها للخروج بالقول مختار. وهنا أقول توجد عدة محاولة. المحاولة الأولى هكذا أعممها، تحليل الاستدلال بتلك الروايات والأخذ بالأقوى منها. هذا طبعا منهج ليس فقط خاص بهذه المسألة، لا، فالمفروض منهجنا يكون في كل المسائل. أعتقد مرة تالي أمثلة كثيرة، فمن رأس مخروح إلى قواعد باب التعارض، لا، لازم تمشي بترتيب وتدرج. فالحالة الأولى ماذا ستكون لازم عليك أن تزيد الآن هذا القول الأول على هاي الطائفة حلله شوف لعله يطلع في الاستدلال أقوى من الاستدلال لذلك يجب الفقهاء يعبرون الأقوى معنى القول الثاني نعم له دليل ودليل قوي لكن الأقوى الذي يحصل اطمئنان بأكثر وهذا بعد المرحلة الأولى أن تحلل الاستدلال كل من الطائفة فإن وجدت استدلالا أقوى هذه المرحلة الأولى خارطة الطريق من طياحة تكون واضحة به المرحلة الثانية إذا ما شفت واحد أقوى من آخر تجي المرحلة الثانية هل يمكن جمع بينهما الجمع العرفي طبعا هذا هم تبعتم ولعل توجد وجوه وتعرض وجوه للجمع هاي المرحلة الثانية ما قدرنا بالمرحلة الثانية والمحاولة الثانية حسب ما سميناها نحن تجي المرحلة الثالثة ومرحلة التعارض بعد استقر التعارض بينهم ونشوف مرجحات بعد التعارض هذا إذا أيضا ما لقينا تنتقل مرحلة العمومات الفوقانية والأصول العملية وأمثال فإذا الآن نحن في المحاولة الأولى وهي أن نحل الاستدلال كل من القولين الأول والثاني ونرى هل يمكن تقوية أحدهما على الآخر أم لا فلنبدأ بالطائفة الأولى التي كأنه لا نقاش فيها روايات صحيحة سندا أمامنا وواضحة الدلالة في التفصيل فإذا ماذا تريد أن تناقش فيها ولذلك لم نجد أحدا ناقش فيها وإنما الذين لم يعملوا بها لوجود المعارض لها فإما مثلا رجحوا المعارض أو جمعوا بينها وبين المعارض أو أخذوا بتلك الطائفة ولم يأخذوا بهذه لكن كنقاش فعلي يعتدي به في روايات الطائفة الأولى في حدود اطلاعي لم أجد حتى الذين أعرضوا عنه لم أجد من ناقش فيها نقاش يعتدي به الطائفة الأولى لكن بعض أساتذتنا لا مظله الشريف ناقش في الطائفة الأولى بنقاشها وأورد إشكالات على الاستدلال للطائفة الأولى على قول مدرسة الشيخ مكتب سمعنا قول أول نحن مدرسة الشيخ مكتب اللي قلنا أن استقر عليه رأي المتأخرين من العلامة وولد فقر المحققين والشيخ الأول والثاني إلى المتأخرين استقر قولي المعتمد التفصيل بلحاظ الزوال والأدلة عليه هي الطائفة الأولى من الروايات فالكلام الآن إذن في الإشكالات وهي إشكالات طبعا فنية وإلا هو مبناه سيد حفظه الله هو التفصيل بلحاظ الزوال فمعنى أن هذه المناقشة هي فنية علمية للبعض وليست جدية للتشكيك في الاستدلال طبعا نحن أيضا بسبب بحث علمي فلابد من أن أستعرض وهذا من تقريرات بحثه الشريف حسن المسجل عندي بتاريخ 16/17 رجب 1416 حسن المدون للتقريرات نبدأ كما بدأ هو بالترتيب الذي بدأه هو بدأ بمناقشة صحيحة أبيض بن زرعان وهي رقم 3 في المجموعة التي أمامها عن أبي عبد الله عليه السلام كالرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أم يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصوم رواية مختبرة سنة صحيحة وصريحة دلالة التفصيل مذكور بكلا شقين لم نأخذه من المفهوم ولم نأخذه من الإطلاق وين الإشكال فيها قال دام ظله الشريف الإشكال في هذا الدليل فقال يعرف ذلك بقول علي عليه السلام أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني أني قبل الزوال أنا المسافر بالخيار إن شئت أصوم وإن شئت أفطر لكن إذا زالت الشمس عزم علي الصيام فأين قولكم يا مدرسة الشيخ المفيد تقولون أنه إذا سافر قبل الزوال لزوم الإفطار ها هي الرواية تصرف أنه مخير أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليه بعد الزوال يجب علي الإنفاق. أقرأ لكم طبعا تقريرات التأكيد يعني من حضر عند السيد تعرف أنه صعوبة تقرير الكلام، لذلك لم يستطع أحد أن يقرر كلامه، لكن بفضل الله تعالى نحن كنا نستطيع. فلذلك إذا أحببتم أن تأخذوا هذا التقرير لكلامي حتى نستطيع مناقشته. وقلنا التاريخ لمن يعني يحب أن وإن كانت متاحة يرجع الكاسيتات والبحث لأنه كان يسجل، فهذا التاريخ 16/16/1416. حاصل الإشكال فيها صحيحة أبي بن زرارة أن قوله عليه السلام في الليل فقال يعرض إلى آخره شارح للصادق، وهو ظاهر في كون المسافر مخيرا بين الصوم والإفطار ولو في حال المسافرة، حتى إذا زالت الشمس عزم علي الصيام هكذا في الليل، وقبل ذلك يكون مخيرا. وهذا القول لعلي عليه السلام إما في خصوص من سافر كما في الرواية، أو يعم كل من كان مخيرا بين الصوم والإفطار قبل الزوال كقاعدة كلية، وأظهر مصاديقها المسافر وقاضي شهر رمضان أيضا قرأ جرارة مخيرا. فلا يدل والكلام له لا مضي، فلا يدل على الجزء الأول من قول هذه المدرسة مدرسة تعليم، وهو لزوم الإفطار على من سافر قبل الزوال قدر متيقن أنها لا تدل على الشق الأول من هذا القول الأول قول مدرسة المفيد، فقد تتمسكون أنه يخوى يدل على الشق الثاني. هم يمدي شق شق هنا إنها قدر متيقن خلا تدل على الشق الأول، الشق الأول تقولون لزوم الإفطار، وهذه قول علي عليه السلام استشهد به الإمام في الصحيح يقول أنه مخير قبل الزواج. قلنا لازم خلينا الإنسان يلتزم بالشق الثاني، خلت يدل على الشق الثاني. استفدت من كلامه يعني وقلنا التقرير أكيد فيه صعوبة كبيرة، لكن هكذا قلت تقريرا لكلامه. حتى الشق الثاني نناقش كيف، بل يمكن دعوى أنه لا يدل على الشق الثاني أيضا لعدم إفادة عزم علي ابن قاسم عن نص عزم علي الوجود باعتباره أمرا في مورد توهم الحاضر لكثرة من قال به من العامة، فلا يفيد مقالة المبين. حتى الشق الثاني ما فيه الوعدين، وإن كان النص بحسب اللفظ يشير للوجود أنه حتى إذا زالت الشمس وجب عليه يعني وجوب الصيام عليه، فالمفروض أن تدل على الجزء الثاني. قال أيضا هذا لا، لأن هذا أمر في مورد توهم الحضر فلا يفيد الوجوب، وتوهم الحضر إلى من شاء باعتبار العامة مطبقون على التخيير. فمن يجي لمن يقول وجب علي يريد أن يفيد الرخصة أنه لا ترى هذا الذي يقال ليس صحيحا، تقدر الصوم معنى عزم علي الصوم يعني تقدر الصوم، أما على نحو الوجوب أو غيره ما تتكفل بالرواية لأنه أمر في مورد توهم الحضر فلا يفيد اللزوم. إذن حتى لا تدل هذه الصحيحة على الشق الثاني من الأركم أيضا مو بس الشق الأول. هذا ملخص كلامه لا نظره شريف، وأكمل طبعا كلام هذا المهم جوهر الإشكال، وقال أنه لم يتعرض أحد من فقهائنا أو شراح الحديث بما ذكرنا، وإنما أول قول علي عليه السلام لأن لي أن أسافر وأفطر أو أبقى وأصوم، فهكذا فهم المشهور الليل قول علي عليه السلام أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس، يعني أني ما دام قبل الزوال أنا بالخيار أستطيع أن أسافر فأفطر أو أبقى فأصير هكذا فهمنا المشروع. فلا تنافي الاستدلال بالرواية. أما إذا صار الزوال بعد لا عزم علي الصوم، إن بقيت صوم واجب وإن سافرت صوم واجب، بعد ما بها هالرخصة عندي، هالباب المفتوح عندي للإفطار وهي السفر تنغلق للزوال. قبل الزوال لي، هذا قوله عليه السلام، أصوم وأفطر حتى إذا يعني متخير، لا لا يعني أستطيع أن أبقى وألغي نية الصوم نية السفر فأبقى صائم، ولي أن أسافر وأفطر، رخصة مفتوحة عندي، أقدر أتمم صومي وأقدر أبطل صومي للسفر. لكن إذا صار الزوال انتهى بعد هذه الرخصة ما لقت علي. يقول هكذا أول المشهور هذا الذيل كلام علي عليه السلام. قال وإنما أول قول علي عليه السلام بأن لي أن أسافر وأفطر أو أبقى وأصوم، أي لا يجب علي إتمام الصوم. فتكون هذه الرواية تنفعنا في مطلب آخر، وهو أنه هل يجوز السفر اختيارا للصائم أم لا؟ الإمام يقول لك لا مو واجب عليك، تقدر تسافر وتفطر أو تبقى وتصوم، فيكون هذا الدليل دليلا على ذلك المطلب، أنه تقدر تفطر إذا بدأت صومك ونويت الصوم بعد الفجر، هذا لا يوجب عليك إتمامه، ما زالت الرخصة مفتوحة أمامك، سافر وأفطر. بس إذا زالت الشمس خلاص يجب عليك إتمامه، فيكون على هالفهم للمشكور تكون دليلا على ذلك المطلب وليس على مطلبه. هكذا يعني يفهم من كلام سيدنا مولانا، أي لا يجب علي إتمام الصوم ولو كان اليوم من شهر رمضان ما دام الوقت قبل الزوال تعقب نامه. يقول لكنه خلاف الظاهر الذي هو ما ذكرناه من التخيير، هذا القول في التخيير، والقدر المتيقن حال السفر، القدر المتيقن من التخيير حال السفر، والسؤال عن المسافر، السؤال عن المسافر أنه ما لا يفعل، هذا إذن حاصل الإشكال أليس كذلك؟ إشكال أصبح واضح، نستطيع رد الإشكال إن شاء الله. وفيه هذا الكلام من هزامه ألف رح رقم ألف لأن رقم واحد للروايات الآن خلنا برقم واحد صحيحة في عبيد بن زرارة ألف من الرجل يعني الحمد لله. لا يظهر من الذيل أنه شارح للصادق، وهو بنى إشكاله وأكل قال أن الذيل شارح للصادق، أقول ألف لا يظهر من الذيل أنه شارح للصادق لوضوح تقدم الجواب بالتام عليه، ولم يتعقب السؤال مباشرة حتى يكون شارحا له كما هو المتعارف. المتعارف يعني الإمام إذا يريد يجيب بقول علي وهي مرت علينا هواية، أو بالزكاة من مرت علينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام مو يجيب ثم يقول فقال، لا يسأل السائل يا ابن رسول الله هل تجب الزكاة على غير التسعة؟ رأسا يجيب قال رسول الله أو وضع رسول الله الزكاة على التسعة وعفى عن ذلك. لو كان شارحا وجوابا للسؤال لأتى مباشرة، أما الإمام لاحظ هنا جاوب، الإمام لما سأل السائل قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال يعرف ذلك. لو كان قول علي أريد به جوابا للسؤال لكان الإمام رأسا والسؤال قال يعرف هذا من قول علي عليه السلام، أو رأس الإمام يقول قال علي عليه السلام، هذا المتعارف. أما الإمام جاوب وأتم جوابه بالتفصيل ثم قال فقال علي، هذا ليس متعارفا أن يكون ضمن الجواب على السؤال. فشوحي هذا أنها جملة أجنبية ألحقت بالرواية ليست منها، لأن الرواية انتهت تم جواب الإمام بالتفصيل أليس كذلك؟ وفعلا طبعا هذا الذي وجدناه. فننتقل للملاحظة الثانية اللي ولدت الملاحظة الأولى، باء إن يعني الرد الثاني على إشكال السيد إن لفظ فقال ورد في نسخة الوسائل ونقلت المصادر عنه طبعا. أما في الكافي وهو الأصل الذي أخذ منه صاحب الوسائل فقد ورد فيها وقال جيد علمنا يا وقال وهذا ليل جاي من رواية أخرى وما لألاقة بها والإشكال مبني على فقال التي تدل على أنها شارحة لما قبلها طلعت صاحب الوسائل وكتب فقال الرواية ما موجودة التهذيب موجودة بالكاف بالكاف موجود وقال وقال مو فقط هذا كلام جديد تمام فقد ورد بالكاف وقال وهو ظاهر في أنه كلام مستأنف أي رواية أخرى أضافها الراوي وليس شرحا للجواب وهو ما بنى عليه إشكاله لا مدل الشريف أنه شاءه قد ذيل شارح للصالح لا هاي رواية إذن هاي الملاحظة الثانية أن فقال اللي استظهر منها سيد لا مدل الشريف أنها شارحة للصادر الجواب لا هي مو فقال وقال يمكن إذن أن تكون واو استئنافية وهي جملة من رواية أخرى وهذا مألوف قرآن رواية كثيرة يحاول راوي لأن يراها موضوعها واحد فيذكر جواب من رواية يقول وقال أيضا من رواية أخرى هذا مألوف أيضا زين جيم يعني رد الثالث على هذا الإشكال قلنا فيه مما يرجح كون هذا الذيل مما أضافه الراوي خلو موثقة عبيد الأخرى من بعدها رقم 4 موثقة أيضا عبيد بن جرام التي رواها ابن بكير عنه وتلك يعني الصحيحة رواها حماد عن عبيد والمظنون أنها رواية واحدة لعبيد مع تبديل طرفي الحكم ضوءهم برواية ثلاثة قال إن خرج قبل الزوال فليفطر قدم الإفطار مال قبل الزوال بأربعة إذا خرج الرجل بعد الزوال أتم وإذا قبل الزوال أفطر فنفس الرواية عن عبيد بن زرارة لكن رقم ثلاثة رواها حماد ورقم 4 رواها ابن بكير مع تبديل طرفي الحكومة نفس الرواية عن عبيد بن زرارة فإذن هاي النقطة الثالثة في الرد على هذا الإشكال أنه خلو رواية عبيد بن زرارة الموثقة رقم 4 عن هذا الذيل مع أن الظن أنهما رواية واحدة فهذا قوي احتمال أنه أضاف حماد هذا الذيل من رواية أخرى ظن أن الحكم من باب واحد والذيل إذن قلنا والمظنون أنها رواية واحدة لعبيد مع تبديل طرفي الحكم والذيل أتي به من رواية أخرى لمناسبة رآها الراوي 4 أو دال إن هذا الذيل غير منسجم مع جواب الإمام عليه السلام الذي سبقه ومفاده لزوم الإفطار قبل الزوال بينما مفاد قول علي عليه السلام هو التخيير فلا يصلح أن يكون شارحا له أمان الإمام ماذا كان جوابه أولا إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصوم يعني شنو حكمه قبل الزوال الإفطار زين قول علي عليه السلام ماذا يقول تخيير هذا شيء يكفي فإن كان هذا الذيل شارحا للصدر غير يجي منسجم وياه ومطابق له كلام الإمام هنا في يقول فليفطر وهنا يقول التخيير ما منسجم الذيل هذا أكيد مو من هذه الرواية وإنما الراوي أضافها لمناسبة رآها حسب اعتقاده ولما منسجم جواب الإمام هناك مع هذا دليل ها إن الاستشهاد بقول أمير المؤمنين عليه السلام في الليل الإمام ماذا قال يعرف ذلك بقول علي عليه السلام فهذا أو حسب ملاحظة أن الاستشهاد بقول عليه السلام قد يشعر بشهرة هذا القول عنه سلام الله عليه كما وجدناه في نظائره. ولم يرد في روايات الباب شيء من هذا، فكلام أمير المؤمنين عليه السلام أجنبي عما نحن فيه. الآن ذكرنا مثال الزكاة والأبواب والأصناف الكسر، فشوف لما هناك استشهاد باب معين بقول معين تلقى يرد في عدة رواية، وهذا وجدنا في باب الزكاة بكم رواية مرت علينا يقول لنا على رسول الله الزكاة على تسعة وعطى عن الواحد ويكرر. فهذا الكلام يوحي بأن القول مشهور عن علي عليه السلام، لذلك الإمام يذكره وكأنه مسلم ومشهور. زين، هل وجدتم في روايات الباب باب السفر قبل الزوال وبعد الزوال في الباب الذي نعرفه، هل وجدنا رواية واحدة تضمنت قول علي عليه السلام؟ والمفروض أنه الإمام يقول يعرف ذلك بقول علي، هذا قول علي كلكم تعرفوه، ولا رواية تضمنت قول علي. فلو كان قولا مشهورا في روايات الباب لتضمنته روايات أخرى، فإذن هو ليس من روايات الله، إذن هو ليس من روايات الله. ولو كان يعني هذا المسألة التي نحن فيها هاي من باب أخرى جابها الراوي لهنا. فنضيف لكم أيضا من أي باب ولد التتبع وجدنا نظير هذه الرواية في موثقة مسعد بن صباح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه وفيها بالنص أن علي عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم نفسه. لكن وين بعد الصوم التطوع؟ صوم التطوع أنت تجد كمية الصوم في زمن الصوم، بس إذا صار الزوال وجب. غض النظر عن نقطة الحكم على محله هناك، لكن أتحدث أن هذا النص عن علي ورد في ذلك عن مسعد بن صباح قال التميمي في كتاب الصوم الوسائل أبواب الصوم ونيته باب أربعة حديث دعوة. ويعزز هذا أن هذا القول لعلي هناك بابه أنه فعلا قول معروف لدى العامة، حتى لدى العامة هذا قول معروف، وهو قول رواه العامة أيضا عن علي عليه السلام. فقد روى الصنعاني مصادر ترجمة الصنعاني وهو من علماء العامة وأستاذ أحمد بن حمد الحمد الحمد وجوه الاثنين من البلدان لأخذ الفقه ومن البلدان اليمن، وذهب إلى اليمن وسمع من هذا الصنعاني الذي هو يعد من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام عبد الرزاق بن همام الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني من أهل صنعاء ممن أخذ عنه في اليمن أحمد بن حنبل، قال عنه ابن حجر في تهذيبه ثقة حافظ مصنف شهير وكان يتكلم، ووصفه الذهبي بأنه خزانة علمه، وذكره أصحابنا أيضا في عد، فعده البرقي ممن اختص بالصادق عليه السلام. لكن كتاب هذا الذي هذه الرواية توجد فيه كتاب المصنف هو على فقه العامة وروايات العامة، لكنه كان يتشيع بحسب حتى في رجالنا مفتوح كان الشيخ في رجال عندنا وأخذ منه أحمد بن، فعده البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام، وكذا الشيخ الدسيسي في رجاله جعله من أصحاب الصادق عليه السلام. قال عن سيرقوط في المعجم وكان أحد الأعلام من علماء الشيعة كما يظهر مما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن بكر همام بن سهيل، هذا في معجم رجال الحديث ومصادر الترجمة عن كتاب الأعلام الزركلي ما عرفته إلا أربعين عاما هذا الكتاب الأعلام الزركلي، لأنه يعني من قريب ترجمة أحد كتاب الأعلام الزركلي باعتباره هو مرتب حسب الطرق مرتب دقيق، وبعدين أنه حسب التواريخ أيضا، بس حسب الطرق حسب التواريخ، ويكتب مختصر تعتبر مفتاح للتحرك على الترجمة في مصادر أخرى، لأن في بين ترجمة كل واحد يكتب مصادر الترجمة عنه. فهذا هو مترجمة بالصفحة ومنزل عن هذا، لكن يقول لك تجد ترجمت في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال وطبقات الحنابلة. الكتاب يعني لم يكن من مكتبات الشخصي، يكون في المكتبات وفي المدارس أو غيرها، حتى الطالب إذا ما عنده بالبيت يقدر يرجع له. وطبعا توجد ترجمة للصنعاني أو إشارة لأنه ممن أخذ من الإمام الصادق عليه السلام، وجدته في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة على الأسماء. يعني بحر شوية تقول ما نعرف هذا الصنعاني من هو، ما ارتباطه، يعني يروي عن جعفر بن محمد ولو بالواسطة. المهم الآن وين نرجع إلى كلامنا، هذا الهامش بن عبد الرزاق اسمه عبد الرزاق بن همام الحميري، ومرتب طبعا كتاب الأعلام الزركي. قد تقول عن الصنعاني ايش يدري اسم عبد الرزاق بن همام حتى ارجع له، لا هو تروح للصادق يكتب الصنعاني هو عبد الرزاق بن همام، فخلص عرفت اسمه. هو الفضل ما كنت اعرف اسمه، انا اعرف الصنعاني بحرف الصاد بالالقاب الصنعاني، من اسم عبد الجليل هسه انتقلت بحرف العين عبد الرزاق بن همام. هذا مرتب، هذا قبل 40 سنة كنت دون 20 من عمري، لنا بعض البحوث كنت استفيد منها. الآن إذا نكمل ما قلنا، قلنا وهو قول رواه العامة أيضا عن علي عليه السلام، فقد روى الصنعاني في وقت النية لصوم التطوع، بنفس المطلب اللي وجدنا في رواية مسعد عدة روايات، والكتاب على نحو الصحاح، يعني نفس ترتيب السواء معاصر له، تلميذ الإمام الصادق عليه السلام معاصر له، بل درس عندهم في أحمد بن حنبل، الشافعي كان معاصرا له، كان من اليمن أيضا. روى بسنده عن الحارث أن عليا عليه السلام قال في صوم التطوع: هو بالخيار إلى نصف النهار ما لم يطعم الطعام، أو ما لم يطعم على المؤمن إذا كان ما تناول المفطر، أو يكون قد فرضه من الليل. وروى نفس الصنعاني أيضا في كتابه المسنة في الجزء الرابع صفحة 274، روى عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد، فهذه الرواية سنجدها بالنص، أخبرني جعفر بن محمد عن أبي أن رجلا أتى علي بن أبي طالب فقال أصبحت ولا أريد الصيام، فقال أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار، فإن انتصف النهار فليس لك أنت. فهذا فأقل من مفتوح المعلم عند الخاصة وعند العامة، فالإمام يقول يعرف هذا من قول علي صح. أكو قول لعلي معروف رواه العامة والخاصة، لكن ليس في مسألتنا هذه، في مسألة التطوع ووجدناها أنها بالنص مذكورة. هذه كلها إذا صارت الآن وصلنا إلى خمس نقاط نريد أن نشير فيها، لأن هذا الليل ليس من رواية الباب ولا يتعلق بالصدر، فأي إشكال فيه نناقشه هناك، أما هنا لا يضر بالاستدلال بهذه الرواية. وأصبحنا أيضا في حل عن تفسيره، فمثال المشهور بماذا فسر وصار أجنبي عن الباب، فالسهم يستشكل على سيد الأستاذ يقول هذا التأويل خلاف الظاهر لأنهم أولوه بما يناسب روايات الباب، أنا استصرت ما محتاج أنا أفسر بما يناسب روايات الباب لأنه طلع من غير باب، هو أقحمه الراوي ظنا منه أن المسألة تختص بهذا الباب. فإذا نحن في غنى الآن عن تفسير قول أمير المؤمنين عليه السلام بما يناسب رواية الباب، لأن هي عدة الآن نقاط ذكرنا شفنا من الخارج، لكن مع ذلك نقول لو جعلناه من روايات الباب نقول فالمعنى الذي فهمه المشهور ليس بعيدا، ومعناه أن الصائم مخير قبل الزوال، فله أن يتم صومه وله أن يفطر مطلقا في غير رمضان، كقضاء شهر رمضان أو نذر معين، عدم نذر معين طبعا. أما فيه في شهر رمضان هل هو مخير؟ أما الصائم مخير للزواج، لكن شنو بإجراء السفر؟ المعنى للمفهوم ليس بعيد، أيضا ممكن قبوله إذا جعلناه من روايات الباب. إذا جعلناه من روايات الباب فالمعنى الذي فهمه المثل ليس تأويلا خلاف الظاهر، فعلا الإنسان حتى في شهر رمضان مخير، يقدر يصوم ويقدر يفطر. كيف يفطر؟ نعم مو في منزله، يسافر ويفطر في شهر رمضان، والنتيجة يصدق عليه أنه مخير بين الصوم والإفطار ولو بشكل غير مباشر ولو بالتسبيب لذلك. فالمعنى الذي ذكره المشهور إذن، ويكون الزوال إذن هو الحد الفاصل وهو المانع من الإفطار، وحينئذ يكون مفيدا لقول المفيد قدس سره، ونافيا لقول الشيخ قدس سره الذي اشترط تبليغ النية. أخذنا من الوقت الكثير، وإن كان الكلام ما زال له بقية لم